السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في الحلقة الأولى من برنامج متفق عليه. متفق عليه للرد على جميع هذه الشبهات التي يثيرها البعض حول الأمور المسلم بها. أمور متفق عليها في الحقيقة، مسلم بها في شريعتنا، في قرآننا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي إجماع أئمتنا من أئمة المسلمين، لكن البعض يصر على أن يثير الشكوك حولها باسم التنوير تارة، وباسم الإلحاد تارة، وباسم العلمانية تارة، وما إلى آخر ذلك من أسماء يطلقونها. أعمدة صحفية وبرامج تلفزيونية وغيرها يحاولون من خلالها تشكيك الناس في دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في متفق عليه نشرف ونسعد بضيفين كريمين. من على اليمين معنا الدكتور هيثم طلعت، الباحث المتخصص في ملف الإلحاد والرد على شبهات الملحدين. مرحبا دكتور هيثم.
مرحبا بكم أخي الكريم.
رفع الله قدرك في الدرجة.
وياكم يا رب.
كما نشرف ونسعد بالأستاذ الدكتور حسام عقل، عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس. مرحبا دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا.
الله يحفظك، سعدنا بوجودي أو سعدت بوجودي بينكما.
جزاكم الله خير.
الله يكرمك. مشاهدي الكرام، التنوير الذي يتحدثون عنه كثيرا لا سيما في المجتمع وفي الوسط الثقافي، التشكيك في الدين، في الأمور المسلمة بها، في الأمور في الثوابت التي في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم باسم التنوير. ما هو التنوير؟ ولماذا جعل التنوير لتشكيك الناس في دينهم؟ ولماذا خصص التنوير لتشكيك المسلمين تحديدا في ثوابت الإسلام؟ ولماذا جعل التنوير في هدم البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأئمة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، فضلا عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم؟ هذه حلقات مهمة نبدأها معكم بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ بمعنى التنوير. دكتور هيثم، لو تفيدنا بمعنى هذه الكلمة المطاطة التي يستخدمها البعض للصد في الحقيقة عن الإسلام.
هي بالفعل كلمة التنوير مطاطة.
نعم.
التنوير يحمل صورتين، في تنوير اللي هو الإصلاح الديني، اللي هو تجديد الخطاب الديني، اللي هو وضع سياقات معينة لإعادة الناس إلى الدين الصحيح، نزع ما في الدين من بدع وخرافات، نزع ما في الدين من أفكار متطرفة أو فيها إفراط. هذا التنوير موجود، وهذا تنوير حق، تنوير صحيح، إعادة الدين إلى النقاء الأول، إلى الصفاء الأول. وهذا التنوير نحرص عليه ونحض الناس عليه، وهو تنوير نتمنى أن تقوم المؤسسات بالفعل بالعمل عليه كالأزهر وغير ذلك.
نعم.
يعود فهم الناس إلى النقاء الأول الذي كان عليه هذا الدين، بعيدا عن الخرافات وبعض الشركيات وما إلى ذلك. في تنوير آخر وهو المقصود في هذا البرنامج، تنوير آخر خطير.
نعم.
وهو نوع من أنواع تأويل النص الشرعي، تأويل النص الديني بإخراجه عن معناه، إخراج النص الشرعي عن معناه، عن مراد الشارع منه، عن مراد الله عز وجل من النص الشرعي من هذا الدين، يخرجونه عن هذا تماما. وهذا التنوير من أخطر ما يكون، لأن هذا النوع من التنوير ظهر في أوروبا من حوالي 200 سنة، نفس الصورة بل ونفس المسمى،
نفس الطريقة،
نفس
من
الصورة ظهر في أوروبا.
نعم.
قاموا بعمل نوع من أنواع التنوير في أوروبا، طبعا تنوير مدعى يعني. وبدأوا ينشروا هذه الفكرة بأن الناس يبدأوا يتفهموا النص الديني الخاص بأوروبا في ذاك الوقت وفقا لسياق معين. وهذا السياق في ذاك الوقت كان متعلق بمفاهيم الإنسانية والقيم البشرية وغير ذلك. مع الوقت الذي حصل بعد 200 سنة من هذه الفكرة، تحولت أوروبا إلى الإلحاد. الآن أكثر من نصف أوروبا ملاحدة. لماذا؟ لأن التنوير بإخراج النص الشرعي عن معناه، هذا يضعف قيمة النص في قلب الإنسان، ويجعل فهمك للنص، قد يكون هناك فهم آخر، فهم آخر غير فهمه، فبالتالي أبدأ يعني يضعف معنى النص والتسليم للنص في قلبي. وهذا أحد أكبر الإشكالات في التنوير، لأن التنوير خطوة أكيدة نحو الإلحاد. نحن نقصد هنا بالتنوير التنوير الذي يعني إخراج النص عن
يعني
مراد الشارع.
أستطيع أن أقول دكتور هيثم أن التنوير المزعوم هذا الذي يرددونه ويتحدثون عنه هو في الحقيقة مقدمة أو خطوة تجاه الإلحاد في الحقيقة.
هو يعني أخطر خطوة على الإطلاق، أخطر من الإلحاد الصريح.
نعم.
الإلحاد المباشر هذا هين بالنسبة لهذا المشروع. طبعا هذا المشروع له خطوات إن شاء الله نتحدث عنها إن شاء الله، له طرق معينة في نشره بين الناس، لكن التنوير الذي نقصده في هذه الحلقات هو التنوير الذي يعني إخراج النص عن معناه وعن مراد الشارع.
أما
التنوير الآخر الذي نحرص عليه ونحض عليه وندعو الناس إليه هو إعادة النص الشرعي وفق النقاي الأول، وفق المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. هذا هو المنهج المطلوب وهذا هو المراد.
جميل جدا.
فلابد أن نفرق. نعم.
خلينا أعود لحضرتك دكتور هيثم في نفس النقطة تحديدا، لكن أنا أحتاج إلى أن أنتقل إلى دكتور حسام عقل، لا سيما وأن أنا أتحدث مع رمز من رموز الثقافة المصرية والعربية في الحقيقة. وأكثر من يتحدث عن التنوير هو المجتمع الثقافي بصفتك أحد كبار النقاد في مصر والعالم العربي. دكتور حسام، الدكتور هيثم قال نقطة خطيرة جدا، قال إن هذا التنوير المزعوم الذي يتحدثون عنه إنما هو في الحقيقة خطوة للإلحاد في الحقيقة، وضرب مثال بأوروبا، بيقول أن أوروبا فيها عدد ضخم جدا من الملحدين. ما رأي حضرتك في هذا الكلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا طب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فأنا سعيد أن حضرتك طرحت المصطلح، لأنه للأسف الشديد مصطلح التنوير لم يعرف.
نعم.
أنت تجد صحفيا ما يشغل رئاسة تحرير صحيفة كبيرة أو يكتب زاوية أو عمودا يوميا،
نعم،
ويبث في عموده اليومي كلمة تنوير عشرات المرات.
بالضبط.
دون أن يكلف نفسه مؤونة أن يعرف.
نعم.
يعني إحنا تعلمنا في علم المناظرات، كان سلفنا الصالح وكان علماؤنا إذا تناظروا أو تطارحوا أمرا على المائدة كانوا يطالبون أولا بما يسمى تحرير المسألة، يعني ما الذي سنتناقش فيه أولا.
صحيح.
لكن أنا أجد أستاذا جامعيا معروفا لا يكتب مقالة إلا ويحشد أو يدس فيها كلمة تنوير ما لا يقل عن 6 مرات حتى وإن كان العمود صغير. لم يكلف نفسه عبر 5 سنوات أو 6 سنوات يدبك فيها هذا المقال أن يعرف للناس ما معنى التنوير.
هم خوفونا من اللفظ من مسمى التنوير.
هذا يعني أنا أعتقد أنه حصة إعلامية كهذه الحصة مناسبة لأن نفضح هذا الزيف
كويس.
وأن نفضح هذا التدليس الذي يسرب للناس. في أوروبا لما طرحوا مصطلح enlightenment أو مصطلح التنوير وضعوا له تعريفا ووضعوا له سياقا حضاريا.
نعم.
ولا أظن أن في تعريفات التنوير في السياق الأوروبي منذ ظهر هذا المصطلح عام 1874 ليس فيه شيء واحد يناقض الدين أو يهدمه أو يحاربه. يمكن في ملحوظات على تصرفات بعض رجال الكنيسة، في ملحوظات على تصرفات أو مناطق اعتوار أخلاقي في تصرفات بعض المتنفذين أو أصحاب الرأي أو أصحاب القلم، لكن ليس فيه معاداة صريحة للدين. وبالتالي أنا أرى أنه نحن نحتاج أن نفهم الناس أولا ماذا تعنون بالتنوير، وهل التنوير بهذه الحالة باب خلفي لإفقاد القرآن فاعليته التشريعية وإفقاد السنة النبوية فاعليتها التشريعية وتحويل الرموز القرآنية والحديثية إلى محض حرث في الماء أو فقاعات هواء أو أشياء سرابية لا يفهم منها شيء؟ يعني على سبيل المثال أنا أرى أنه من يسمون بين ظفرين أو بين قوسين بالتنويريين العرب يصلون بعربة الفكر إلى مسألة اعتبار الدين، الدين في مجمل ريليجن حالة تاريخية.
حالة تاريخية.
ينبغي أن تطوى صفحته. هم لا يقولون هذا لكن يمضون في هذا المسار. لما يقول لك مثلا طب ويعني إيه معنى أن القرآن يتكلم عن الرق؟ وهل هناك رق الآن؟
نعم.
إذن هو يعني بمغمض صريح أو بجهد مستتر أو بجهد حتى معلن يريد أن يصل بالرأي العام إلى قناعة أن الدين حالة تاريخية. وربما لو عدنا إلى من يسمون بالتنويريين العرب، لو عدنا مثلا إلى تجربة الدكتور نصر حامد أبو زيد كحالة دالة، الدكتور نصر كان له كتابات كتاب اسمه الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية، وكتاب آخر اسمه مفهوم النص.
نعم.
كان يرى أو يقول صراحة إنه الدين حالة تاريخية. خطير جدا أن نقول للناس إن القرآن نص تاريخي، ونظل نؤكد هذه الفكرة عبر صفحات الكتاب.
نعم.
لأن القرآن وجد للأمس ولليوم وللغد.
نعم. طبعا.
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لما نعود إلى مصطلح التنوير لابد أن نفهم في أي سياق ولد. مصطلح التنوير في نعم. أوروبا ولد للمرة الأولى عام 1874.
نعم.
من خلال مقالة نشرت في مجلة اسمها مجلة برلين الشرقية. وكان مناسبة التعريف، كان المقال بعنوان ما التنوير، يعني تعريف.
نعم.
كان مناسبة هذا السجال أو هذا النقاش إنه قص بروتستانتي مغمور اسمه يوهان فريدريش كان يقارن بين الزواج المدني والزواج الديني. كان في أوروبا زواج مدني عن طريق أوراق وسجلات وتوثيق.
نعم.
وزواج ديني لابد أن تباركه الكنيسة. فطرح هذا الأمر، فهذا القص المغمور طرح سؤالا ما التنوير، ماذا تقصدون بالتنوير؟ فانبرى شخصان للرد عليه، وهاتان المقالتان هما الأساس في الفكر الفلسفي لفكرة التنوير. المقال الأول لفيلسوف يهودي اسمه موشي مندلستون، وهذا الفيلسوف اليهودي وضع مقالة بهذا العنوان ما التنوير. ولاحظ طبعا معي المشارب والولاءات، لأن لما أقول فيلسوف يهودي إذن هو محمل بقناعات وولاءات خاصة. أما الفيلسوف الثاني وهو الأشهر في معاهد الفلسفة وهو كانت، كانت وضع مقالة بهذا العنوان ما التنوير. أنا راجعت المقالتين لم أجد في المقالتين ما يحارب الدين بحسبانه معتنقا أو معتقدا، لكن يحارب سلطة رجال الدين. فرق كبير بين أن تحارب ممارسة مغلوطة أو ممارسة فاسدة أو ممارسة نزقة وأن تحارب الدين نفسه كفكرة. أنا أقول هذا لكل من يسمون بالتنويريين العرب، لماذا لا تكلفون أنفسكم عناء أن تترجموا حتى المقالتين للناس؟ هل في مقالة ما التنوير لكانت ما ينافي الدين؟ على العكس، ده احنا وجدنا في المقالتين تخوفا من أن تتحول حالة التنوير إلى تقويض للأساس الأخلاقي.
صحيح.
إذن معنى هذا أنهم يسلمون ضمنا أنه لا يحمي الأساس الأخلاقي إلا الدين، وإلا أسوار الدين، وإلا كوابح الدين. ولو ترك الناس وأمزجتهم الخاصة لتحول الركب الإنساني إلى حالة فوضوية شاملة. وربما يعني تسنح الظروف بأن نعرض أكثر لمحتوى المقالتين، لأني أنا أرى أن هناك تضليلا متعمدا وأن هناك تعتيما متعمدا. اللي بيقول لنا التنوير معناه سلب الدين، معناه أن نتحول إلى حالة إلحادية، طب أعد لنا المقالات الأولى في أوروبا. هل مقالة ما التنوير لكانت تعني أن نصبح ملحدين وأن يصبح البشر كلهم ملاحدة؟ هل مقالة موشيه الفيلسوف اليهودي وهي بنفس العنوان ما التنوير فيها ما يسلب الدين أو ينقض أطرافه؟ كلتا المقالتين موجودتان في التاريخ وموثقتان، وليس فيهما أدنى صلة بمسألة تقويض الأساس الأخلاقي. فأنا أحذر ممن يسمون بالتنويريين العرب، وأنا آسف أن أقول لعبة المصطلح هنا خطيرة، لأنه الذين يتدثرون أو يلبسون عباءة الإلحاد لا يقولون هذا.
صحيح.
إنما يقولون نحن تنويريون.
وده سؤال كنت أسأل حضرتك فعلا دكتور في الفرق بين التنوير والإلحاد، لكن أعود للدكتور هيثم وأرجع على حضرتك. وهنا يعني لفتة مهمة أريد أن أشير إليها مشاهدين الكرام، وهو أن مصطلح التنوير كما أشار دكتور هيثم في الحقيقة هو في الأصل هو مصطلح خاص بنا كمسلمين. النور الحقيقي إنما هو نور القرآن ونور سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النور الحقيقي ليس نور فلان ولا علان ولا الباحث الفلاني اللي بيطلع على قناة كذا، أو الكاتب الصحفي الفلاني اللي بيطلع باسم التنوير، أو الفلانة المثقفة اللي بتكتب في مجلة كذا باسم التنوير، أو هذه كلها، إنما في الحقيقة سرقت مصطلحات، اختلفت مصطلحات. عشان كده انا كنت عاوز اسال الدكتور هيثم سؤال مهم جدا، ايه هو التنوير المطلوب دكتور هيثم؟ وخليني اسال في الشق الثاني للسؤال، وهو ما الهدف من الهجوم على السلف رضي الله عنهم، البخاري وكتب التراث، ايه علاقه ده بالتنوير؟ نعم.
التنوير طبعا كما ذكرتم اخي الحبيب، بالفعل التنوير الحق هو نور النبوه،
نعم،
نور الوحي الالهي هو النور الحق في هذا العالم. قال الله عز وجل وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نور بين، نور واضح، نور الرسالة. لكن هؤلاء يتوشحون بمصطلحات مأخوذة من ثقافتنا، يستخدمون نفس هذه المصطلحات للهجوم على معنى النص الشرعي، مراد الشارع، عبر إسقاط علماء السلف، عبر إسقاط علماء هذه الأمة عبر تاريخها، عبر الهجوم على البخاري. ليس المقصود عندهم البخاري ولا مسلم ولا علماء المسلمين ولا أبو حنيفة وأحمد والشافعي وغير هؤلاء، وإنما المقصود عندهم مباشرة إسقاط قيمة أهل العلم في قلب المسلم. فعندما في مرحلة تالية يبدأ يغير معنى النص، لا أستطيع أنا كمسلم أن أحتج عليه بأن هذا المعنى الذي غيره يخالف ما كان عليه أهل السلف الصالح، ما كان عليه علماء الأمة، لأنه من دقائق أسقطهم في قلبي فلم يعد لهم مكان في قلبي. فالآن بكل بساطة يستطيع أن يغير النص الشرعي، يخرج عن معناه، يخرج عن مفهومه، يخرج عن سياقه، يخرج عن مراد الشارع منه، ليتفق مع ثقافة معينة في ذهنه. يعني دايما التنوير بمعناه المعاصر العصراني الذي يراد منه تغيير النص الشرعي هو ابن الثقافة المحيطة به. يعني التنوير الآن مثلا عند هؤلاء هو تنوير ليبرالي، تنوير ليبرالي، تغيير النص الشرعي ليتفق مع المفهوم الليبرالي الغربي. من 50 سنة فاتت كان تنوير ماركسي، تنوير شيوعي، فهو ابن الثقافة المحيطة، ابن اللحظة، ولذلك هو لا يستمر مع الإنسان، هو فقط مجرد فقاعة كما قال أستاذ الدكتور حسام، تختفي ذاتيا مع الوقت. لكن خطورته إن هو في لحظة الظهور هذه يسلب عقيدة كثير من الناس، يضيع على الناس آخرتهم، بيضيع الدين. فده الصورة الخطرة. أما الصورة الحقة والتي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال في حديث صحيح، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين وتأويل الغالين. ناس ينقوا هذا الدين من التحريفات التي دخلت فيه والتأويلات المغلوطة. وبشر صلى الله عليه وسلم بأن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، يعيد الناس للنقاء الأول. فالتنوير الحق في ديننا، التنوير الصحيح هو أن يعود فهم النص لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. بهذا يكون التنوير، وبهذا بالفعل ننهض.
وهذا ما أردت دكتور هيثم معذرة المقاطعة أن أؤكد عليه مرارا لدرجة أنني قمت بصناعة سلسلة كاملة بعنوان تنوير. لماذا؟ لأؤكد لمشاهدين الكرام أن التنوير في الحقيقة هو مصطلح خاص بنا كمسلمين نقتبسه من نور النبوة، من نور كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولسه كنت بقول دكتور حسام هو بيتكلم في نقطة، من يتكلمون عن التنوير هم بدأوا يخوفونا من الكلام عن التنوير. لما نوصل للمنطقة دي بتاعة التنوير نحس إن احنا بنتكلم في منطقة مش بتاعتنا، لا دي بتاعة فلان وبتاعة الكاتب فلان وبتاعة المذيع فلان. لا، في الحقيقة التنوير كما قلت آنفا ولازلت أكرر هو مصطلح خاص بنا كمسلمين، خاص بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونور الأئمة. دكتور حسن تطرقت لنقطة مهمة وهي هجومهم على الأئمة. أكبر دليل على فساد هذا التوجه أنهم لم يكتفوا بهدم عالم واحد، هو شتم الإمام البخاري، لكن بعد كده تطرقوا لمسلم، بعد كده تطرقوا لأبي داود، بعد كده ابن تيمية، بعد كده ابن عبد الوهاب، بعد كده الشعراوي، رغم اختلاف المشارب والانتماءات. ايه الهدف من هذا الهجوم؟
هي الفكره كلها كما قلت ليس الاشخاص، يعني هم لا يعنيهم كل هؤلاء اصلا. هي الفكره انه يسقط معنى النص الشرعي في قلبك، ويبدا هو يؤول هذا النص وفق هواه، يفسر هذا النص وفق هواه، يبطل احكام شرعيه متفق عليها، احكام شرعيه مسلم بها عبر تاريخ الامه، فيها اجماع شرعي. يعني يريدون اسقاط معلوم من الدين بالضرورة. أول خطوة يخطونها إسقاط قيمة أهل العلم في قلب المسلم. المرحلة التالية وهي المرحلة الخطرة أنه يبدأ يتحدث مثلا عن الخمر، الخمر عند المسلم من الكبائر بالاتفاق.
نعم.
كبيرة من الكبائر. عند الملحد الخمر حلال. صحيح. شيء مباح. صحيح. التنويري لا يقول لك أن الخمر حلال، وإنما يقول لك، وهنا اللعبة الكبرى، يقول لك سأخرج من النص الشرعي ما يؤوله وفق هواه حتى يحل هذا الخمر. فيبدأ يتخذ المبنى الفقهي في توليد أفكار علمانية.
نعم.
يتخذ المبنى الفقهي في توليد أفكار إلحادية. وهو ده الفرق بين التنوير والإلحاد. نفس النتيجة، لكن المقدمات والأسلوب واحد. والسلوك تختلف تماما.
صحيح.
حتى يلعب في عقل الشاب الصغير. يلعب في عقل الإنسان المسلم.
نعم.
ده وصلوا لمرحلة عجيبة. يعني نتحدث عنها بعد ذلك. بدأوا يحلوا كبائر.
صحيح.
باسم ماذا؟
باسم التنوير.
تأويل النص الشرعي.
نعم.
يعني تفسير النص الشرعي وفق هواهم.
هذه نقطة مهمة جدا دكتور حسام، كان وقفت فيها مع دكتور حسام في ختام الفقرة الماضية عندما تحدثنا عن الفرق بين التنوير والإلحاد، لا سيما التنوير من يتحدث عن التنوير في هذه الفترة تحديدا.
كنت أناظر أو أتساجل مع أحد الملاحدة العرب.
نعم.
وكانت هذه المساجلة معلنة وعلى الملأ يعني. فقال لي يعني أنا لا أؤمن أنه في المعاجم تعريف لكلمة تنوير.
نعم.
ولا أؤمن بدور المعاجم. أنت أمام حالة عدمية. يعني هم يريدون أن يدفعوا بالثقافة والمعتنق والمعتقد إلى حالة عدمية.
صحيح. صحيح.
حالة سماها أحد كبار التفكيكيين في أوروبا وهو جاك دريدا عالم العلامة الحائمة. حتى الاسم نفسه مخيف، أن تتحول كل الثقافات والكتب حتى المقدس منها.
نعم.
إلى إشارات أو علامات حائمة. تدور في الفراغ بدون أي هدف أو منطق أو جدوى.
نعم.
هذا دفع بالفكر العربي إلى مساحة عدمية. مساحة أصابت الشباب بالإحباط، وأصابتهم بتخذيل المسعى، وأصابتهم بالإحساس بالسواد.
نعم.
الهدف من التنوير كما يدل عليه المصطلح الأوروبي، وهو مصطلح مثبت في المعاجم، أن ننقل الناس من حالة ظلمة فكرية، حالة جهالة، حالة تخلف، إلى حالة تحضر وتمديد.
جميل.
إلى حالة نور. هنا حول هذه المساحة لا مشكلة، لأن الإسلام نفسه هو عبارة كما قالت أن ماري شيميل عن حالة ثورية تمردية حضارية نقلت الفكر من حالة الظلمة إلى حالة النور.
نعم.
وضربت مثلا بسيطة بوضعية المرأة. المرأة كانت في ظلمة، ونحن نعرف أنه في قبيلة تميم وبعض القبائل كانت تدفن حية بمجرد أن تسمع صرختها. ونزل القرآن، هذه حالة تنويرية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب.
نعم.
ألا ساء ما يحكمون. انتقلت المرأة من كونها مجلبة للعار تدفن ويهال التراب على جسمها إلى أن تصبح قضية. إلى.
نعم.
أن تصبح الشفاء. أوه. التي اعتبر سيدنا عمر رضي الله عنه قاضية حسبة في السوق. ما الذي نقل المرأة من عتبة الظلمة أو من مساحة الاعتام والظلمة إلى مساحة النور؟ الإسلام.
التنوير.
هذا هو التنوير.
نعم.
الذي نفهمه.
جميل.
ولذلك الفيلسوف اليهودي موشي.
أوه.
الذي طرح لأول مرة مفهوم التنوير تحدث عما يسميه التنوير النافع. وأنا أضع هذه الكلمة بين قوسين.
نعم.
لأن الفكرة مش إن إحنا كما يقول الشوام يعني طق حنك نقول الكلمة وخلاص. ما مخرجات هذا التنوير؟ ما ثماره؟ هل عاد على الناس بحرية؟ هل عاد على الناس بعدالة اجتماعية؟ هل عاد على الناس بأعمال تحارب حالة البطالة؟ هل التنوير العربي لا يجيبك عن هذه الأسئلة. هو يضع كلمة تنوير مغبشة خلف السحب حتى لا تستطيع أن تضبطها اصطلاحيا. أنت عندما تناظر أو تناقش تنويريا عربيا تجد حالة خواء كاملة، لأنه لا يمكن أن تمر بهذا المصطلح دون أن تمر على مقالتي كانت المؤسس الأول للتنوير في أوروبا، وكذلك هذا الفيلسوف المغمور موشي، وليس في مقالتيهما ما يحارب الدين، بل على العكس. مقالة موشي بالخصوص تحذر من أن تتحول حالة التنوير إلى تقويض للأساس الأخلاقي أو إحداث حالة من الفوضى. وبالتالي أنا أرى أنه أنا الأوان لفضح زيف هذه اللعبة، وأبسط أو أول عتبة لفتح هذا الزيف أن نطالبهم بالديفينيشن بالتعريف. ماذا تقصد بالتنوير؟ إذا كنت تقصد بالتنوير حرية وعدالة اجتماعية ولقمة خبز وحرب للفقر وتقليص لمساحة الفقر، فأنا أعتقد أن الأنبياء والرسل والمصلحين والإسلام بالخصوص صنع هذا وبامتياز. ويكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ابغوني في ضعفائكم.
نعم.
لو بتدوروا علي هتلاقوني مع الضعفاء والفقراء عليه الصلاة والسلام.
ما أجمل أن ترتبط الثقافة في الحقيقة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نفع الله بك دكتور حسام وأحسن بك دكتور هيثم. كان عندي سؤال مهم لكن وقت الحلقة انتهى، هل ممكن أن نلخصه في رسالة في دقيقة حول خطورة التنوير العلماني إن صح التعبير على الدول والحكومات؟
التنوير هو مصدر حروب إبادية شهدها العالم.
نعم.
الحروب العالمية الكبرى في هذا العالم كانت حروبا عالمانية لم يكن للدين فيها مكان.
نعم.
الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، الموجات الموية في الصين، الاستالينية في الاتحاد السوفيتي السابق، الفاشية في إيطاليا، كل هذه الحركات الإبادية كانت حركات في الأساس تنويرية. يعني حتى كان هتلر بيسمي عملية التنوير الشعب الألماني كان بيسميها دش تطهير، بيطهر الشعب الألماني من الأغيار. إيه هم الأغيار؟ اللي هم اليهود الأقزام المعاقين المرضى الضعفاء، هو تنوير بيغسل الشعب الألماني. هنا عايزين ينقوا المسلمين من مسلمات الشريعة مما اتفق عليه. نعم.
إذن التنوير هنا يستخدمه بعض المجرمين في الحقيقة لإبادة الدول والمجتمعات وليس حرصا على استقرارها كما يزعمون. كل شكر والتقدير لضيوف الكرام في ختام هذه الحلقة. من على اليمين دكتور هيثم طلعت، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور هيثم. أستاذ دكتور حسن عاقل، شكرا جزيلا دكتور حسام.
شكرا الله لكم.
شكرا الله لكم جميعا، وشكرا الله لكم مشاهدينا الكرام على أن نلقاكم في لقاءات أخرى بإذن الله تعالى من برنامج متفق عليه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.